لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة، تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من البعد الآخر. الجمعة 37 من عمر الحراك الشعبي الجزائري، ولا تزال المطالبة برحيل كل من يتعلق بنظام الرئيس الراحل ورفض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 40 يوماً وإنهاء تدخل الجيش في الحياة السياسية، لا تزال هي مطالب هذه الاحتجاجات بعد تنحي بوتفليقة، في الوقت الذي أصبح فيه الجيش الجزائري بقيادة أحمد قائد صالح أقوى لاعب في الحياة السياسية الجزائرية، ويرى أن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. إلا أن هذه الجمعة 37 تختلف عما سبقتها كيفا وكما. الكيف فقد تزامنت مع الذكرى 65 لانطلاق ثورة التحرير الجزائرية، وأما عن الكم فقد شارك فيها وفق مصادر أكثر من 100,000 محتج في العاصمة الجزائرية وعدد من الولايات والمدن. هذا في وادي الاحتجاجات، وفي الوادي الآخر وادي القصر الرئاسي الجزائري، وبينما كانت أعداد المتظاهرين تزداد بعد أداء صلاة الجمعة، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستقبل رجال الثورة ممن بقوا على قيد الحياة، وذلك بمناسبة الاحتفال الرسمي الذي جرى بقصر الشعب القريب من ساحات الحراك. وخاطب بن صالح الجزائريين عشية الاحتفال، فناشدهم بأن يجعلوا من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر. وشدد بن صالح على أن الدولة مصممة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، ليصبح الجيش والقصر في مواجهة المحتجين كل مستمسك بقراره. فما هي أبعاد هذا المشهد على الأزمة السياسية في البلاد؟ وهل تستطيع الجزائر تخطي هذه المرحلة للعبور إلى استقلال جديد كما أسماه المتظاهرون؟ مستمعينا، في حلقة اليوم من البعد الآخر سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا السياق من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي علي ربيج. سيد ربيج، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
مرحبا سيدي. مرحبا.
بداية ضيفي الكريم، وبعد التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة ذكرى انتفاضة التحرير، ماذا يعني من الناحية السياسية وصول أعداد المحتجين إلى هذا العدد بعد أن كانت تتضاءل قبل هذا الأسبوع؟
هذا الذي يحدث أمامنا هو ظاهرة صحية، من خلال أن الشعب الجزائري في جزء منه يرفض أنه يقبل قواعد اللعبة التي الآن نمضي بها إلى الانتخابات الرئاسية، وهو يطالب بالمزيد من الإصلاحات والتغييرات وذهاب رموز النظام. لكن في المقابل، حتى لا نظلم الجهة الأخرى أو الطبقة الصامتة الأخرى التي لا تنزل الشارع وتحتفظ برأيها، وأعتقد أن هذا الرأي سيكون يوم 12 ديسمبر، وهو تاريخ إجراء الانتخابات، لأننا اليوم لم نعد نستطيع أننا نحتكم للشارع من الناحية العددية والحسابية حتى نبني مواقف السياسية، لأننا سيدي 4 جويلية تاريخ الانتخابات الماضية أسكتت وأجهزت بالتئام وتلاحم كل الطبقة السياسية والشعب الجزائري، لأن الظروف لم تكن مواتية لإجراء هذه الانتخابات. ولكن اليوم نلحظ انخراط العديد من الأحزاب السياسية التي كانت تعارض النظام بوتفليقة وقدمت مترشحة، واليوم بالذات سيدي سيعلن عن القائمة الإسمية للأسماء المترشحين الذي قبلت ملفاتهم من ناحية التقنية والإدارية، ومسألة وصول النصاب القانوني وهو 50,000 توقع. إذن المسألة تختلف تماما، رغم أنه هنالك جزء من الشعب يصر على أنه يرفض الذهاب إلى الانتخابات، ولكن في المقابل يجب أن نسجل وللتاريخ أن هنالك جزء من الشعب الجزائري يريد الذهاب إلى الانتخابات. إذن في هذه الحالة يجب أننا نحتكم إلى آلية قانونية، أقول آلية قانونية ستمكننا من بعد ذلك أننا نعرف رئيس الجمهورية، وأن هذا الرئيس هل سيمتلك هذه القاعدة الشعبية والشرعية التي تمكنه من أن يحتل منصب رئيس الجمهورية بتفويض شعبي، أم أن الأمر فيه خلل بسبب نسبة المشاركة التي قد تكون ضئيلة.
في رأيك سيدي، هل فشل رهان السلطات الجزائرية على ضعف الحراك كما يقولون؟
لا سيدي المسألة ليست بهذا ليس بهذه الطريقة، أن فريق يريد أن يضعف الفريق آخر أو أنه يزج به في نفق مظلم لا نعرف له مخرج. لا، الأمر في إطار الاحترام والاحترام المتبادل. لم نسجل أي طلق رصاص حي ولم نسجل أي قتلة، فهذا بالنسبة أنا كمراقب هذا إنجاز للشعب الجزائري في حد ذاته، إنجاز للأجهزة الأمنية التي تعاملت بطريقة ديمقراطية مع الحراك ومع المحتجين، وإنجاز كذلك شئنا للطبقة السياسية بحذافرها وهي التي ارتفع مستوى التحليل والخطاب السياسي بعيدا عن مسألة التجريم والشيطنة والتخوين، وهذا الذي حافظ على هذا المناخ. ولكن في المقابل سيدي، متى وإلى متى يستطيع الشعب الجزائري أنه يخرج كل جمعة؟ المسألة اليوم ستنتهي في آجلا أم عاجلا إلى عملية سياسية بضوابط وبقواعد معروفة ليس فقط في الجزائر، وهو أننا نمضي إلى الآلية الديمقراطية وهي الانتخابات التي ستبين أو تبين لنا حجم كل فريق في مقابل الفريق الآخر.
ولكن سيد علي اسمح لي، يعني الانتخابات المنتظرة يقترب موعدها وكل طرف يستمسك برأيه، كيف يمكن تنظيم الانتخابات في ظل هذا الوضع؟
هي ليس دعوة إلى الفوضى، هذا سلوك حضاري يدعو إليه من يريد أن يحتكم إلى صوت الشعب وإلى أن يكون الشعب بحكم المادة 87 من الدستور الجزائري أنه يجب أن يسترجع لنفسه السلطات، تقرير مصيره بنفسه. وهو بهذه الآلية يمكن أن نسمع صوت الشعب. هب أننا لم نذهب إلى الانتخابات، ما هي الطرق التي يمكن أننا نجتمع حولها سيد؟ لهذا أعتقد اليوم إن مسألة التمترس ومسألة التموقع وعدم التنازل للطرف الآخر، حتى السلطة مطالب منها أنها تتنازل في كل مرة، ويبدو أن هذا الأمر كان وارد من خلال فصل وزارة الداخلية وإبعاد وزارة الداخلية عن مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية. وإن جرت الانتخابات لا نريد للطرف الآخر الذي يرفض الذهاب الانتخابات أن يشوش وأن يقتحم مراكز التصويت أو الاقتراع، هذا أمر لا نتمنى أن نصل إليه. سنترك المسألة كما هي الآن، سيكون للشعب الجزائري وما يدرينا قد تكون أعداد كبيرة، قد تصل النسبة ممكن إلى 30 أو 40 أو إلى 50%، إذن في حدود 24 مليون ناخب اللي هو الوعاء الانتخابي في الجزائر. لا نعرف ما هو العدد الكبير، فلماذا نستبق الأحداث ولماذا ما يكون عندنا أحكام مسبقة بأننا نقصي طرف دون الطرف الآخر وأن الآخر هو الذي فقط يملك الحقيقة والحقيقة فقط؟ لهذا أعتقد أن كلما ابتعدنا على مسألة التحنيف ومسألة الفوضى سيكون لنا الإمكانية بأننا نراجع حساباتنا ومواقفنا. هذا يعني بأن الطرف الآخر يمتلك الحقيقة والآخر هو على خطأ وعلى ضلال.
سيد ربيج، وللمزيد من التوضيح لمستمع البعد الآخر، يعني الرئيس الجزائري المؤقت وصف هذه التظاهرات بالمناورات من قبل أحزاب سياسية، لماذا برأيك وصفها بهذا الوصف؟
مبدئيا ربما الخطاب الأخير الذي كان بمناسبة انعقاد مؤتمر سوتشي ولقائه مع واحد من رؤساء الدول التي تربطنا بها علاقات استراتيجية مهمة جدا وهو فلاديمير بوتين، هو قال هذا الكلام من وجهة نظره كأنه موجود الآن في السلطة ويملك المعلومات. ولكن في المقابل لا يمكن أننا نسقط عملية يريد إدخال الجزائر في الفوضى يا سيدي، وذلك أطراف في الداخل وأطراف في الخارج تريد أنها تدخل الجزائر في دوامة من العنف والفوضى، والنماذج والأمثلة موجودة في العالم العربي. فنريد أننا بلحمة الشعب الجزائري ومع الطرق السياسية وشعبه وحتى السلطة أننا نفشل أي مخطط لإسقاط الجزائر في هذه المسألة.
سؤال أخير ضيفي الكريم وشكرا لسعة صدرك، ما هو الدور المطلوب من الجيش في هذه المرحلة إذن؟
الدور واضح منذ الفترة الأولى يا سيدي، الجيش تموقع مع الطرف الصحيح وهو الشعب، فهو الآن حافظ على هذه الرؤية الاستراتيجية والبعيدة عن مسألة الاقتحام في السياسة، فهو الأمر لا يعنيني بشكل مباشر من ناحية سياسية، ولكن أن أضمن الآليات والمناخ الذي يمكن من خلاله الوصول إلى هذه الحلول. فالجيش قال انتهى مسألة عصر بناء وصناعة الرؤساء، أنا لست طرفا في العملية السياسية، على طبقة سياسية، على الشعب أن يتحمل مسؤوليته بأن يخرج الجزائر من هذه المرحلة.
السيد علي ربيج الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وننتقل مستمعينا إلى ضيف آخر، ومعنا من الجزائر السيد أمين بالعمري الكاتب والمحلل السياسي. سيد أمين أهلا ومرحبا بك معنا.
أهلا وسهلا.
سيدي، الانتخابات المنتظرة في الجزائر يقترب موعدها وكل طرف يتمسك برأيه. المحتجون يرفضون كل ما يتعلق بالنظام السياسي السابق، والسلطة الجزائرية تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها في 12 من ديسمبر. كيف يمكن تنظيم الانتخابات في ظل هذا الوضع؟
على كل نعتقد أن الانتخابات هناك شريحة واسعة بمقابل الشعب الجزائري تعتقد أن الانتخابات هي أحد الحلول للخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر حاليا. في المقابل هناك من يعترض على الذهاب إلى هذه الانتخابات على اعتبار أن كل الشروط اللازمة لشفافية ونزاهة هذا الاختيار الرئاسي لم تتوفر بعد. على كل من المحتجون هم في الشارع يوم الجمعة بالنسبة للعاصمة، في الولايات الأخرى بعد يوم أمس يوم أول نوفمبر لم تكن هناك احتجاجات بهذا الحجم. بعد العاصمة كان هناك تراجع حقيقة لعدد المحتجين في الشارع، ولكن البارحة عاد وتضاعف وتراعفت عدد المحتجين في الشارع الجزائري. الآن كما سبق وقلت أن السلطة في الجزائر متمسكة بيوم 12 ديسمبر كيوم لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهي ترى أن العودة إلى الشرعية الانتخابية يتم عبر هذه الانتخابات، ولا يجب تضييع المزيد من الوقت لإجراء هذه الانتخابات.
ولكن سيدي، يعني الجيش الجزائري هو من ساعد في إقصاء الرئيس الراحل بوتفليقة من منصبه وقام بحماية المحتجين وقتها، وهذا عمل سياسي. ما المقصود الآن بطلب إنهاء تدخله في السياسة؟
بطبيعة الحال أولاً نبدأ بالتذكير أن الجيش تدخل وفق المادة 28 من الدستور الجزائري الذي تمنحه بعض الصلاحيات في مثل هذه الحالات، وبالتالي الجيش كان قد ضم صوته إلى صوت المحتجين والمطالبين برحيل أو بعدم ذهاب إحدى خمسة لرئيس القبيل عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس هو الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور حينها والتي أدت إلى استقالة رئيس عبد العزيز بوتفليقة. الآن أعتقد أن هناك مبالغة فيما يخص تدخل الجيش في السياسة، ليس هناك تدخل مباشر للجيش في السياسة، على العكس تماما، لم يتدخل في السياسة، ليس له مرشح، ليس لدى قيادة العسكرية أي طموحات سياسية أو رئاسية، كما أن الجيش لا يدعم أي من المترشحين. وأعتقد أنه لأول مرة في الجزائر تكون عدم تدخل أو مستويات عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بهذا الوضوح. في السابق كانت المؤسسة العسكرية تكتفي بالقول بأنها لا تتدخل في السياسة، ولكن هذه المرة حددت مستويات هذا التدخل من خلال ما نستطيع أن نسميه بالمستوى الثلاث. لا يوجد لدى المؤسسة العسكرية مترشح، كما أن الجيش أعلن بأنه ليس لديه مرشح مدني يدعمه في هذه الانتخابات الرئاسية.
سؤال أخير ضيفي الكريم، كيف يمكن الوصول في رأيك لما يسمى بحل وسط بين الطرفين ينهي هذه الأزمة؟
أعتقد لا يمكن أن نأخذ الأمور بهذه الطريقة بين الطرفين أو بين الأطراف. أعتقد أن الحراك في البداية كانت لديه مطالب واضحة وثابتة وكان موحد، فيما بعد أصبح هناك حراكات وليس حراك. الآن أعتقد أن من بين الحلول التي نبحث عليها هو الوصول إلى توافق وطني حول مخرج آمن من الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر. أعتقد أو أتصور أن هناك الكثير من الجزائريين يعتقدون بأن الذهاب إلى انتخابات هو الحل الآمن أو هو المخرج الآمن لهذا الانسداد السياسي. هناك بالمقابل جزائريون آخرون من يرون بأن الانتخابات لن يتقدم لها شخصيات من خارج دائرة النظام، وبالتالي يتحفظون على الذهاب إلى الانتخابات، وهناك من يرفضها على المطلق اعتبار أنها لا تتوفر على الشروط الموضوعية لنزاهة وشفافية الاختيار المقبل يوم 12 ديسمبر.
السيد أمين بالعمري، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. شكرا جزيلا لك.
أنا بشكرك. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.